شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله، تأخرنا، الألف اللينة. قال: تعريفها: هي الألف الساكنة التي قبلها فتحة وتنشأ عن إشباع الفتحة، نحو سما، العلا، قام، فتاك، رما. ما زلنا في الباب الأول من أبواب علم الإملاء، وهو باب الإبدال، وأخذنا قبل ما يتعلق بالهمزة، والآن نأخذ كذلك أيضا ما يتعلق بالألف اللينة. والهمزة والألف اللينة هما أهم الأبواب في باب الإبدال، بل في علم الإملاء كله. والمباحث المتعلقة بالألف اللينة أربعة. المبحث الأول: تعريفها، والثاني: أسماؤها، والثالث: أقسامها، والرابع: كيفية كتابتها. كيفية كتابتها. وأما تعريفها، فالألف اللينة هي الألف الساكنة التي لا تقبل الحركة، هي الألف الساكنة التي لا تقبل الحركة، وسميت بكونها لينة لأنها تلين كما يقولون، وتضعف عند تصريف الكلمة، ولهذا كما يقول علماء الصرف: فإن الألف اللينة لا تكون أصلية أبدا، بل إما أن تكون منقلبة عن واو أو ياء، وإما أن تكون زائدة عن حروف سألتمونيها. وقد تقدم عند الكلام على همزة الفروق التي يذكرونها، فروق بين الألف اللينة وبين الهمزة. والحرف الموجود في أول المعجم أو في أول حروف الهجائية هي الهمزة، وأما الألف فهي موجودة عندهم قبل الحرف الأخير، أي قبل الياء، الحرف الموجود قبل الحرف الأخير في المعجم قبل الياء هي الألف. وكما يقول علماء الصرف أنه لما لم يمكن النطق أو الابتداء بها لأنها ساكنة، قدموا عليها اللام، فلهذا يقولون واو ولا ويا، بعض يسميها لام ألف، ولكن الصواب أن يقال لا بدون أن يقال لام ألف، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. على كل، فالألف اللينة هذه موجودة في حروف الهجائية في الحرف الذي يكون قبل الأخير، ولها أسماء كثيرة عندهم. من أسمائها اللينة، من أسمائها الهوائية، الألف الهوائية، تجد في كتب اللغة يقول ألف الهوائية، إذن هي اللينة. ومن أسمائها الجوفية، تجد أيضا في بعض المعاجم يقولون الألف الجوفية، وبعض يسميها بالمهاوي، يسميها بالمهاوي، وذكر لها غير هذه الأسماء. وأما أقسامها فتقسيم الألف اللينة كالهمزة باعتبار مواضعها، وهم يقولون الألف اللينة لا تقع في بداية الكلمة لأنها ساكنة، والعرب لا تبتدئ بالساكن، فإذا إما أن تقع في وسط الكلمة وإما أن تقع في آخر الكلمة. ولأجل هذا يقول علماء اللغة إن الألف اللينة تنقسم إلى قسمين، متوسطة ومتطرفة، متوسطة ومتطرفة. والمتوسطة هي التي تقع في وسط الكلمة مثل همزة المتوسطة كما تقدم، وتسمى هذه بالمتوسطة، وتسمى بالممدودة، وتسمى أيضا حتى بالمطولة. هذه من أسمائهم وألقابهم، ومعرفتها جيد حتى لا تظن أن اختلاف الأسماء يدل على اختلاف المسميات. القسم الثاني المتطرفة، وهي التي تقع في آخر الكلمة مثل ما قلنا في الهمزة التي تقع في آخر الكلمة، مثل رمى، فتى، عصى، وما كان من هذا الباب. وهذه يسمونها أيضا المقصورة، تجد الألف المقصورة، الألف المقصورة. وقد اهتم علماء اللغة بالكلمات التي تنتهي بهذه الألف، وكتبوا في ذلك كتبا يسمى بكتب المقصورة، نظم فيها ابن مالك رحمه الله نظم جيد في المقصورة، والمراد بذلك الأسماء التي تنتهي بهذه الألف ويكون آخرها ألف لينة. ومنهم من التزم في أبياته، مثلا التزم في أبياته أنه لا بد أن ينتهي بالألف اللينة كما فعل ابن دريد صاحب المقصورة. وعلى كل، فهذه الكلمات لها عناية عند أهل اللغة، الكلمات التي تكون آخرها الألف اللينة. والألف المتطرفة الإملائيون يقسمونها إلى قسمين، الألف المتطرفة الإملائيون، المتطرفة التي تقع في آخر الكلمة، الإملائيون يقسمونها إلى قسمين باعتبار كتابتها طبعا، القسم الأول الممدودة، الممدودة وهي التي تكتب على صورة عصا، وهي التي تكتب على صورة عصا. والنوع الثاني المطوية، ولهذا يقولون تجد الألف المطوية، وهي التي تكتب على صورة فتاة، معنى على صورة الياء. فالألف إذا كانت تكتب على صورة الياء يقولون فيها مطوية، طويت. وإذا كانت تكتب على صورة عصا يقول ممدودة، لأنها طويلة كما ترى، وهي صورة الألف أصلا. إذن هذا ما يتعلق بأقسامها. وأما المبحث الأخير المتعلق بالألف اللينة وهو كيفية كتابتها، كيفية كتابة هذه الألف، وهذا هو المقصود في هذا العلم الذي ندرسه، علم الإملاء. من عنده قلم؟ قلم السبورة مثلا. لن نقرأ هذا قليلا حتى نصل إلى كيفية كتابتها. قال المصنف رحمه الله تعالى: الألف اللينة. قال: هي الألف الساكنة التي قبلها فتحة. الألف الساكنة التي قبلها فتحة، أما كونها ساكنة فهذا واضح، ولكن قوله التي قبلها فتحة كما هو معلوم، هذه الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون قبلها إلا فتحة، لا تكون إلا ساكنة ولا يكون قبلها إلا الفتحة. قال: وتنشأ عن إشباع الفتحة. هذه الألف تنشأ عن إشباع الفتحة، بمعنى أن هذه الألف إنما هي حركة الفتح مع زيادة الصوت فقط. لو قلت مثلا خارج، خارج عليها الفتحة، لو طولت صوت الحركة قليلا تصير ألفا، تقول خا تصير ألفا، هذا معناه وتنشأ عن إشباع الفتحة، نحو سما والعلا وقام فتاك ورمى، هذه كلها الألف. ما وجدت قلما؟ قال المصنف رحمه الله: وتنشأ عن إشباع الفتح نحو سما والعلا قام فتاك ورمى. قال: مواضعها مثل ما تقدم في الهمزة، ذكر المواضع التي تكون فيها هذه الألف. قال: مواضعها تقع في وسط الكلمة، هذا هو المصنف أحسن، لأنه كما تقدم في الهمزة ذكر مواضعها ثم إيش مواضعها ثم إيش أقسامها، لهذا قلنا هذا فيه نظر، فإما أن يكتفي بهذا أو بذات، والآن جيد هنا اكتفى بالمواضع، ولكن لو جعل أقسامها كان جيد لبيان أن هذه الألف إما أن تكون تنقسم إلى قسمين، متوسطة ومتطرفة، لأن إما أن تقع في وسط الكلمة وإما أن تقع في آخر الكلمة. قال المصنف رحمه الله: مواضعها تقع، أي الألف اللينة، في وسط الكلمة، في وسط الكلمة، فيكون قبلها حرف وبعدها حرف، وقبلها حروف وبعدها حروف، وآخرها أي تكون آخر حرف للكلمة. قال: ولا يبدأ بها لكونها ساكنة، معنى أن هذه الألف اللينة لا تقع في بداية الكلمة لأنها ساكنة، والعرب لا تبتدئ بالساكن، لا تبتدئ بالساكن، فلهذا إذن إما أن تقع في وسط الكلمة وإما أن تقع في آخر الكلمة. أما كيفية كتابتها تحتاج إلى بعض فيها تفاصيل وكلام طويل، لكن ممكن أن نلخصه في السبور أولا. الألف اللينة، إذن الألف اللينة أولا عرفنا الآن أنها تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون متوسطة وإما أن تكون متطرفة، يعني إما أن تقع في وسط الكلمة وإما في آخر الكلمة. إذا كانت الألف اللينة متوسطة فإنها تكتب على صورة الألف مطلقا في جميع أحوالها، ولهذا هم يقولون تكتب على صورة عصا، هم يريدون عصا، هذا كان لقبا على كتابتها على صورة الألف الأصلية هكذا أنها تكتب. إذن الألف اللينة إذا وقعت في وسط الكلمة لا تكتب إلا على صورة عصا، تقول مثلا قال مال، وهكذا أيضا جميع الكلمات. وهذه الكلمات ماذا تسمى في الصرف؟ معتل العين، ما اسمه؟ له لقب، ليس كذلك؟ الأجوف، أحسن، هذا تسمى الأجوف. إذن الأجوف هذه الكلمات تكتب على صورة الألف وما في إشكال، هذا ولذلك ما تحتاج إلى كبير إشكال مطلقا. نأتي إلى المتطرفة وهي التي تقع في آخر الكلمة، هذه الهمزة هي التي تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى نظر أكثر. إذا أردنا أن نعرف كيفية كتابة هذه الهمزة، أو أقصد الألف المتطرفة كيف تكتب، لا بد أن نرجع إلى القاعدة العلوية. ما هي القاعدة العلوية؟ ذكرناها قبل، قاعدة التي تنسب إلى علي بن أبي طالب، أن الكلمة تنقسم إلى ماذا؟ إلى اسم وفعل وحرف. إذا لابد أن نرجع إلى القاعدة العلوية حتى ننظر الكلمة التي تكون فيها هذه الألف. إذن نقول الكلمة إما أن تكون حرفا وإما أن تكون فعلا وإما أن تكون اسما، أليس كذلك؟ إما أن تكون حرفا وإما أن تكون فعلا وإما أن تكون اسما. هنا الإملائيون يقولون جميع الأحرف التي تنتهي بالألف اللينة كلها تكتب على صورة عصا، على صورة الألف، إلا أربعة فقط. الاستثناءات سهلة تحتاج إلى حفظ فقط، لكن نحن نراعي القواعد. إذن الحروف تكتب على صورة صورة العصا، معنى على صورة الألف، على الصورة الأصلية للألف. إذن أي حرف وقع في ذهنك إذا أردت أن تكتب، فالأصل أنك تكتب على صورة الألف إلا أربعة سيذكر المصنف رحمه الله، هذه تحفظ، حروف الأربعة مثلا تحفظ كما سيأتي إلى على حتى بلا، هذه سيأتي الكتاب، هذه يعني يسمون مثل هذا المستثنيات في جميع قواعد اللغة، هذه تحتاج إلى حفظ، يسمون هذه تحتاج إلى حفظ. أنت تتقن أو تفهم القاعدة أن الكلمة تنظر تقول هل هي حرف أو اسم أو فعل، إذا كانت حرفا فإنك تكتب على صورة عصا إلا هذه التي استثنوها. سهل، بعضهم قد يزيد بعضهم قد، لكن هذه الأربع هي المتفق عليها ولها علل سيأتي إن شاء الله ذكرها. طيب نأتي، إذا انتهينا من الحروف أليس كذلك؟ إذا من في ذهني حرفا يشكل عليه كتابته ويكون آخره مثلا ألفا؟ وما أكثر الحروف التي يكون آخرها ألف؟ مثلا هلا الآن كيف تكتب؟ أو حتى لا نفسها كيف تكتب؟ إن شاء الله واضح. نأتي إلى الأفعال. الفعل كما يقول الصرفيون يقسمونه على حسب عدد حروفه، إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا كما تقدم عند الكلام على همزات، أليس كذلك؟ إذن هنا نقول الفعل إما أن يكون ثلاثيا أي متكون من ثلاث حروف، وإما أن يكون غير ثلاثي، وغير ثلاثي يدخل فيه الرباعي والخماسي والسداسي كله يدخل في هذا، فما نحتاج كما كنا نقول في الهمزة نتعب نقول الرباعي والخماسي، لا هنا نقول إما أن يكون ثلاثيا وإما أن يكون غير إيش، غير ثلاثيا. فإن كان نبدأ بهذا غير ثلاثي الفعل، إن كان غير ثلاثي فإنه مطلقا تكتب الألف على صورة فتاة، هذه فقط علما، ولا معناه هذه من حيث اللقب العلمي هذه تسمى قلنا إيش ممدودة، هذه تسمى إيش مطوية، أليس كذلك؟ هذه تسمى ممدودة، هذه تسمى مطوية، لكن هذا اللقب يستخدمون لأجل الإيضاح أكثر، يقول هذه تكتب على صورة عصا وهذه يقولون تكتب على صورة فتاة، إذن معناه أنها تكتب مطوية. إذن الفعل ننظر، فإن كان هذا الفعل رباعيا أو كان خماسيا أو كان سداسيا فإن الألف حينئذ بدون أن نفكر فيه نكتب إيش على صورة فتاة تكون مطوية. مثال ذلك مثلا الآن فعل يكون آخره ألف لينة، استغنى مثلا، كيف تكتب استغنى؟ إذا كيف تكتب الألف؟ بالياء، أحسنت. إذن تكتب إيش؟ مطوية. ما السبب؟ لأنه غير ثلاثي، لأنه غير ثلاثي. طيب نأتي إلى الثلاثي، الثلاثي هذا يحتاج إلى شيء من علم الصرف فقط وسهل. نحن نتقدم معنا أن الألف اللينة في لغة العرب لا تكون أصلية، أليس كذلك؟ إما أن تكون منقلبة عن واو أو ياء، وإما أن تكون إيش؟ زائدة. إذن هنا في الثلاثي ننظر إلى أصلها، نقول هذه الألف من أين انقلبت؟ هل انقلبت من واو أو إيش؟ أو من ياء؟ فإذا فإن كانت، انظر، فإن كانت منقلبة عن ياء تكتب على صورة الياء مطوية، وإن كانت منقلبة عن واو تكتب على صورة عصا. فإذا هنا نقول بعد الثلاثي هذا الفعل الثلاثي إما أن تكون الألف فيه، الألف في الفعل، إما أن تكون منقلبة عن واو، برة صغيرة لكن لا بأس، وإما أن تكون منقلبة إيش عن ياء. فإذا إذا كانت منقلبة عن واو تكتب إيش على صورة عصا، وإن كانت منقلبة عن ياء تكتب على صورة إيش فتاة. إذن واضح تكتب على صورة، إذن هذا سهل الفعل، هذا خلاصته، نقول إما أن يكون ثلاثيا وإما أن يكون غير ثلاثي. فإن كان ثلاثيا فإما أن تكون الألف فيه منقلبة عن واو تكتب على صورة عصا، أو منقلبة عن ياء فتكتب على صورة إيش. إذن هاتوا مثالا لهذا ومثالا لهذا، لأنك درستم الصرف أليس كذلك؟ تعرفون الأفعال التي يقول هذه الألف مثلا منقلبة عن كذا وهذه الألف منقلبة إيش عن واو، ويعرف هذا بالتصريف طبعا بإضافة الضمير أو ما كان يذكرونه. إذن من يأتي بمثال هنا؟ كفى، أحسنت. كفى كيف تكتب إذن؟ كفى ثلاثي وغير ثلاثي، ثلاثي. إذن كيف يكتب على صورة إيش؟ اختلفت فيه على صورة الياء، لماذا؟ لأن أصل ألف ياء. كيف تعرف؟ كيف عرفت؟ كفيتك، أحسنت، كفيتك، أحسنت. إذن تكتب على صورة الياء، واضح. وطيب، وفعل أصله يكون من الواو، دعا، كيف يكتب على صورة إيش عصا، لماذا؟ لأن الألف هذه أصلا منقلبة إيش عن الواو، أحسنت، بدليل أنك تقول بعد إضافة الضمير إيش دعوته، أحسنت. إذا انتهينا من هذا، أليس كذلك؟ نأتي إلى الأسماء، الأسماء هي المشكلة، سهل لكن تحتاج إلى بعض تفاصيل. الاسم لا يخرج إما أن يكون أعجميا وإما أن يكون عربيا، هذا تعرفونه في النحو، هذا في باب الممنوع من الصرف وغيره. إذن إما أن يكون أعجميا وإما أن يكون إيش عربيا. فإن كان الاسم عجميا تكتب ألفه على صورة عصا إلا سيأتي هذا الاسم في ست أسماء إن شاء الله سيأتي، هذه من الصيغتين تحتاج إلى حفظ فقط. طيب الأصل إذن الاسم إذا كان عجميا فإن ألفه تكتب إيش على صورة عصا. طيب وإما أن يكون عربيا، والعربي إما أن يكون معربا هنا نقدم المبني، إما أن يكون مبنيا وإما أن يكون إيش معربا. إذن لا يخرج إما أن يكون هذا الاسم مبنيا وإما أن يكون معربا. طيب إذا كان مبنيا تكتب أيضا على صورة المبنية، نعم تكتب أيضا على صورة عصا، لأن التصاريف ما أحد يري في المبنيات، لا يتصرف لا يتكلم عليه الصرفيون إلا في ست. أما إذا كان معربا هنا تحتاج أن تقول فيه ما قلت في الأفعال، لأنه يكون متصرفا كما أن الأفعال إيش تتصرف. تقول إما أن يكون إيش ثلاثيا وإما أن يكون غير ثلاثي. فإذا كان غير ثلاثي كيف تكتب؟ صورة فتى مطوية. وإن كان ثلاثيا كيف تكتب؟ لابد من التفصيل أيضا. نقول إما أنها إيش منقلبة عن واو أو منقلبة عن ياء. الآن مثلا إذا كان منقلبا عن ياء تكتب إيش على صورة إيش على صورة فتاة مطوية، وإذا كان عن واو على صورة عصا ممدودة. إن شاء الله سهل، هذا اللي يحتاج فقط إلى تنبه. المصنف رحمه الله مشى على ترتيب آخر، لكن هذا الترتيب الذي ذكرنا أقعد وأسهل ويمكن الإنسان يتصوره في ذهنه. إذن أحسن أظن نقرأ هذا في الدرس الآتي، لكن أهم شيء يقع هذا في الذهن، لأن لو قرأنا هذا التفصيل الذي مشى عليه ربما سيعكر علينا الذي كتبنا. لكن إذا فهمنا الذي كتبناه وطبقناه مثلا نفهم بعد ذلك بعد قراءة التفصيل الذي ذكرنا نفهم بسرعة، ما في أي إشكال. إذن إلى هنا بارك الله فيك.